بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. قال المصنف مسألة 1143: لو غصب أرضا فغرسها أو زرعها فالغرس والزرع ونماءهما للغاصب. بمعنى شخص مكلف غصب أرض زراعية فغرسها. الغرس يطلق على جعل الأشجار في الأرض. أو زرعها، الزرع يطلق على إلقاء البذر في التراب لكي ينمو نباتا. فالغرس يجيب أشجار ويغرسها بالأرض، هذا يسموه غرسا. أحسنتم. والزرع يلقي بذر والبذر ينتج نبات، هذا يسموه زرعا. فالغرس والزرع يعني السيقان مثلا أو شتلات الأشجار والبذور أو السيقان والزرع ونماءهما. النماء يعني الزيادة اللي تحصل فيهما، لأن هذا الزرع راح يكبر وراح يصبح شجر ويصبح به خشب ويعطي ثمر، هاي كلها زيادات جاي تحصل. للغاصب يعني للشخص الذي زرع فيه. لماذا؟ لأن الزرع للزارع الغاصب، فلذا وكذلك نماءه وتبعه يكون له. وهاي مرت علينا القاعدة، شو نسميها؟ تبعية النماء للأصل. أحسنتم. فالزرع للزارع الغاصب ونماءه تابع له، لأن النماء يتبع الأصل. نعم. وإذا لم يرضى المالك ببقائها في الأرض مجانا أو بأجرة عليكم السلام وجب عليه إزالتهما فورا. يعني بعد ما حصل الغصب، الشخص الغاصب زرع هاي الأرض وضع بها، غرسها أو زرعها، الآن المالك اللي يملك الأرض لا يرضى ولا يقبل ببقاء هذا الغرس أو الزرع في أرضه. تارة ما يقبل مجانا، يعني يقول إذا ما تعطيني أموال ما أرضى أنه زرعك وغرسك يبقى في أرضي مجانا، وتارة ما يقبل حتى بأجرة. يعني الشخص الغاصب قال له أبقي زرعي في أرضك وأعطيك وأبذل لك أجرة، كأنه أنا مستأجر منك الأرض وأعطيك أجرة مثلية مثل ما تؤجر في السوق. أيضا لم يرضى المالك ببقاء الغرس والزرع في أرضه لا مجانا ولا بأجرة، وجب على الغاصب إزالة الغرس والزرع فورا عن أرض المالك. لماذا؟ لأن مالك الأرض مسلط على ماله، وما يمكن لك أنت تمنع من تسلط على أمواله، وهذا تصرف منك بدون إذن ورضا، ولا حق يلزمك بماذا؟ رفع التجاوز اللي حصل على أرضه. فإذا مالك الأرض ما دام مسلط على ماله يجوز له إجبار الغاصب الزارع على تفريغ ملكه ورفع زرعه، يقول له أرفع زرعك وفرغ أرضي. نعم، فورا واجب على الغاصب يفعل ذلك. نعم، لهذا قال وجب عليه يعني على الغاصب إزالتهما، يعني إزالة الغرس والزرع فورا، يعني على نحو المسارعة مو على نحو ماذا؟ المسامحة والتواني. وإن تضرر بذلك، يعني وإن تضرر الغاصب الزارع بإزالة الزرع، لأن أحيانا الزرع إذا رفعناه من الأرض راح يتلف أو ماذا؟ يموت، خصوصا النبات أو الزرع أو الغرس في أول نضجه أو أول نموه، إذا رفعناه راح يموت. يقول نعم، وإن تضرر الغاصب الزارع بذلك يعني بإزالة الزرع من الأرض ولو من جهة تلفه، لأن هو الغاصب أوقع نفسه بهذا، أما المالك فغير مسؤول عن ضرره. كما إن عليه أيضا طم الحفر، على الغاصب بعد ما يزيل الزرع يطم الحفر، يعني إضافة إلى زوال الزرع والغرس من أرضه، إذا حصل حفر بعد القلع والإزالة لابد يطم هذه الحفر. الطم واضح عندكم، من تحصل حفيرة بالأرض راح يصير بها نقص تراب، أخذ التراب وتعويضه وتسوية الأرض يسموه طم، طم الحفر اللي تحصل من القلع والإزالة. هذا أول. وبعد واجب على الغاصب يدفع أجرة الأرض ما دامت مشغولة بهما، هاي يسميها أجرة المنافع المستوفاة، لأن هو خلال شهر كامل قد استوفى منفعة الأرض وقد زرع فيها أرض سيقان النباتات والغرس، فيدفع أجرة الأرض بأنه يضمن ما استوفاه من منفعة الأرض ما دامت الأرض مشغولة بهذا الغرس والزرع. كون يدفع له أجرة المثل. مثلا كيف نقدر أجرة المثل؟ نقول له كم المدة اللي أنت كنت مشتغل بيها بالأرض وزرعت بيها؟ يقول لمدة شهر. نسأل أهل العرف هاي الأرض بمميزاتها لو ردنا نأجرها لمدة شهر إيش قد إيجارها؟ يقولون 100,000. نقول له تدفع له 100,000 على قيمة أجرة المثل السوقية. قال وأجرة الأرض يعني يدفعها الغاصب ما دامت، يعني ما دامت الأرض مشغولة بهما، بهما يعني بالغرس والزرع. نعم. ولو حدث نقص في قيمة الأرض بالزرع أو القلع وجب عليه أرش النقصان. يعني الأرض قبل زراعتها كانت خصبة، ولكن الأرض من بعد الزراعة راح تضعف خصوبتها، وهذا يسبب نقصان بماليتها، لأن الزرع راح ماذا يهلكها. فلذلك إذا حدث نقص بقيمة الأرض عند حصول الزرع، أو أنه رفعنا الزرع وبقت خصوبة الأرض جيدة وقيمتها واحدة بس نقصت قيمتها بالقلع، لأن أنت من قلعت الأشجار نقصت قيمة الأرض من جهة وجود الحفر أو وجود مثلا الاستعمال للتربة أو قلة التراب بها، وجب عليه دفع أرش النقصان. الأرش هو الفارق بين قيمة الأرض قبل الزرع والقلع وبعده. يعني نسأل قبل لا تزرع الأرض إيش قد كانت قيمتها؟ نقول 100,000 دينار. بعد ما زرعت وقلعت الآن إذا عرضناها بالسوق وردنا نبيعها بخصوصيتها ومميزاتها كم تسوى في السوق؟ يقولون لا تسوى أكثر من 50. إيش قد صار الفرق؟ نصف. كون نتعوض صاحب الأرض ومالكها نصف قيمة الأرش اللي الفارق بين قيمة الأرض قبل الزرع والقلع وبعده، تدفع للنصف 50 زائدة. نعم. ولو وليس له إجبار المالك على بيع الأرض منه، يعني ليس للغاصب أن يجبر ويلزم المالك على بيع الأرض منه، يعني قل له بقيها الأرض وبقي زرعي وغرسي فيها وأنا اشتريها منك، والغاصب يريد يجبر ويلزم المالك على أن يبيع لأرضه، نقول هذا ليس له شرعا. طبعا الغاصب ليش يطلب من المالك هذا الأمر؟ لأن زرعه وغرسه موجود بأرضه، لأن إذا رفعه راح يسبب عليه تلف. ليس للغاصب أن يجبر ويلزم مالك الأرض على أن يبيع الأرض منه، منه يعني إليه، لأن من تأتي أحيانا بمعنى إلى، أو إجارته إياها، يعني يلزم المالك يقول له بقي زرعي ولا ترفعه وأنا أعطيك أجرة الأرض، أيضا ليس له الحق في ذلك. لماذا؟ لأن الغاصب ليس له الحق في ذلك، لأن المالك هو حر في التصرف في ملكه كيف ما شاء بمقتضى سلطنته على ملكية الأرض، وما يحق لأحد آخر يجبر أو يكره على خلاف رضاه. حتى الغاصب ما إلى حق يجبر أو يكره على قبول شيء هو لا يرضى به. نعم. كما إن المالك لو بذل قيمة الغرس والزرع لم تجب على الغاصب إجابته. نفس الكلام بالنسبة للمالك، ما إلى حق يلزم ويجبر الغاصب يقول له عوف الزرع والغرس اللي أنت زرعته ولا تأخذه، عوفه بأرضي اتركه وأنا أعطيه قيمته وأجرته، هذا أيضا ليس له الحق. مثل ما أن الغاصب ليس له إجبار المالك على بيع أو إجارة الأرض، كذلك ليس للمالك أن يجبر الغاصب على بقاء الزرع ودفع أجرته أو ثمنه، أيضا ليس له حق في ذلك. ما هو السبب؟ لأن هذا الزرع والغرس ملك منه؟ ملك الغاصب، فإلى حق يرفعه ويأخذه، والمالك ما إلى حق يلزمه ويجبر على إبقائه، لأن تابع إله، ملكيته تابع إله، فهو حر في التصرف في ملكه. الغاصب حر يتصرف في ملكه اللي هو الزرع والغرس كيف ما شاء، يريد يأخذه له الحق في ذلك، والمالك ما إلى حق يلزمه ويجبر على إبقائه في قبال دفع أجرته أو ثمنه. نعم. أي نعم. السبب لأنه المالك حر التصرف في ملكه بقاعدة السلطنة، فالسلطنة هو مسلط على ملكية الأرض، والغاصب ما إلى حق يلزمه أو يجبره أنه إلا تبيع لي أو تأجر لي الأرض حتى يضمن أنه زرعه وغرسه ما يتلف، نقول له ما لك حق في ذلك، لا يحق لك إجبار المالك أو إكراهه على شيء لا يرضى به. نعم. مسألة 1144. إذا تلف المخصوب وكان قيميا وهو ما لا يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلاف الرغبات كالأحجار الكريمة وغالب أنواع الحيوان كالبقر والغنم وجب رد قيمته بحسب النقد الرائج في بلد التلف. تارة الشيء المخصوب يتلف ويكون من نوع القيمي. شنو تعريف القيمي؟ إذا تلف المخصوب القيمي، القيمي هو ما لا يكثر وجود مثله في الصفات، يعني مثل الجواهر، الجواهر العقيق، الفيروزج، الألماس، هذه ما يكثر وجود مثلها، يعني كل قطعة منها لها عمر خاص، لها خصوصية وميزة من حيث اللون، الصفاء، النقاء، الكبر، الحجم، الوزن، فقليل ونادر تجيب قطعة أخرى مشابهة لها بنفس الخصوصيات والمميزات حتى بنفس العمر، قليل. فلهذا الفقهاء يقولون الجواهر والأحجار الكريمة من نوع القيمي، يعني ما نقدر نجيب مثله بكل الصفات والخواص إلا نادرا. فلهذا هذا إذن ما يكثر وجود مثله في الصفات. نعم، وهاي الصفات تختلف باختلاف الرغبات، لأنه مرة شخص يشتري جوهرة يريدها عمرها قديم، ومرة شخص يريد جوهرة أيا كانت عمرها. ومر طبعا ترى الأحجار إلى أعمار، العمر ما لا ينحسب من حين تكوينه، يعني أكو حجر عمره 100,000 سنة، أكو حجر عمره 50 سنة، وهكذا. نعم، فهذا يختلف، هم حتى أصحاب الاختصاص ملاحظين هذا الشيء، وهذا يختلف بقيمته، كل ما يقدم يغلى سعره. نعم، أو صفاء أو نقاء، خصوصا الألماس، كل ما يكون صافي نقي يكون قيمته عالي. نعم، وهكذا. فهذا شيء أصبح من ضمن القيميات، هاي الأحجار الكريمة. المصنف قال وغالب أنواع الحيوانات كالبقر والغنم. ليش عبر بالغالب؟ الغالب يعني الأكثر، أكثر الحيوانات أيضا من الصعب تجيبه بنفس العمر، بنفس اللون، بنفس الوزن، بنفس صفة الصحة، وبنفس الصفات الكمالية مثل طول القرن، لون الشعر، لون الصوف، والوبر هم قليل. نعم، ليش قال الغالب؟ يعني المصنف ما يريد يقول ما يمكن أن نجيب حيوان يشبه حيوان، يمكن بس قليل، قليل هذا قليل يحصل، بس الغالب بيهن أنه ما يتساوون بالصفات. الغالب، الغالب الأكثر، غالب أنواع الحيوان كالبقر والغنم. الآن الشخص الغاصب أتلف الحيوان المخصوب وهو من نوع القيمي، أو أتلف الحجر الكريم مثل العقيق أو الألماس، ماذا يعطيه؟ كون يعطيه قيمته. قال وجب رد قيمته، يعني قد يسأل أهل السوق هذا الألماس أو الحجر الكريم لو عرضنا بالسوق إيش قد يسوى، أو إيش قد يعطون الناس في قبال شرائه؟ يقولون 100,000، نعطيك 100,000 على حسب قيمة أجرة، الأجرة المثلية السوقية، وجب رد قيمته. يبقى الآن السؤال، أعطيك على يا نقد، يعني أعطيك بالدينار، أعطيك بالتومان، بالدولار. المصنف قال بحسب النقد الرائج في بلد التلف. النقد هي الأموال، الرائج يعني الشائع المعروف الكثير الاستعمال. هسه الآن مثلا في العراق الرائج هو الدينار، في إيران هو التومان، مثلا في بلاد أخرى مثل بلاد أمريكا الدولار، حسب بلد اللي حصل به التلف. أتلفت بالعراق تعطي على قيمة الدينار، في إيران على قيمة التومان، في أمريكا على قيمة الدولار، بحسب النقد الرائج الشائع المعروف التعامل به في بلد التلف، يعني البلد اللي تلف به منهم العين المخصوبة. فإن تفاوتت قيمته من يوم الغصب إلى يوم الأداء كانت العبرة بقيمته يوم التلف. أحيانا تعرفون السوق ينخفض أسعاره وتهبط أسعاره، تختلف بين فترة وفترة حسب العرض والطلب. هذا الحجر الكريم اللي هو المخصوب اللي تلف يوم الغصب، اللي غصب الغاصب، كما لو فرضنا بالشهر الخامس، كانت جد قيمته عالية مثلا 100,000 دينار. طبعا يوم الخصب يعني زمان الخصب، يعني اليوم اللي تم به الاستيلاء على العين المخصوبة، وضع اليد عليها، هذا نسمي زمان الغصب، الاستيلاء بوضع اليد عليها، كان سعره 100,000 دينار. إلى مرت شهور السادس والسابع والثامن، الغاصب ما ضمن قيمة العين المتلوفة مخصوبة، إلى يوم الأداء، إجا بالشهر العاشر، الآن يريد شنو؟ يعطي للمالك قيمة العين المخصوبة إلى يوم الأداء. يوم الأداء هو يوم الدفع وبراءة الذمة، اليوم يريد يدفع شهر العاشر، هذا يوم الأداء، هو زمان الدفع وبراءة الذمة. وجدنا سعره يساوي 80,000 دينار، يعني جد نقص 20. فالآن السؤال، هل يدفع على زمان يوم الخصب الغصب اللي هو الاستيلاء وضع اليد اللي هو 100,000 لو يدفع على زمان يوم الأداء اللي هو زمان إبراء الذمة مما اشتغلت به اللي هو 80,000 يدفع 180. المصنف قال العبرة بقيمته يوم التلف، يعني العبرة قيمته شو وقت بالزمان اللي تلف به، شو وقت تلفت العين. طبعا زمان التلف غير زمان الغصب وغير زمان الأداء، لأن احتمال أنت غصبته بالشهر الخامس بس شو وقت تلفته بالسادس، وش وقت تريد تأدي بالعاشر. فهو يسأل يقول أنا شو أدفع يا قيمة. المصنف عند المدار والعبرة بقيمته يوم التلف، شو وقت تلفته بيا زمان، يقول بالشهر السادس، نقول له حسب قيمة الشهر السادس. يبقى السؤال هسه على السائل يسأل يقول احنا كيف نعرف قيمته بالشهر السادس؟ نسأل بيه أهل الخبرة، نرجع لأهل السوق نقول لهم بالشهر السادس مثل هكذا حجر بيش كنتوا تبيعوه، مثل هكذا حيوان بيش كان معروض بالسوق، يقولون بكذا. نقول له ادفع على زمان يوم التلف. يوم التلف هو زمان اشتغال الذمة المتعلقة بالضمان، هذا نسميه يوم التلف. نعم المصنف عند استدراك، إذا كان النقد الرائج في يوم التلف أكثر مالية منه في يوم الأداء فاللازم احتساب قيمته بما يتقدر فيه في زمن الأداء. يعني مثلا النقد الرائج يعني الأموال المدفوعة الشائعة الاستعمال، بيوم اللي تلف به العين كان النقد الرائج هو الدنانير الذهبية، وهاي الدنانير الذهبية أكثر مالية منين؟ من يوم الأداء، يعني يوم الدفع. يعني بيوم الدفع تغيرت العملة، صار النقد الرائج مو الدنانير الذهبية، صار الدراهم الفضية، والدنانير الذهبية قيمتها أغلى منين؟ من الدراهم الفضية، لأن الذهب قيمته أغلى من الفضة. فسابقا كانوا يقولون 10 دنانير ذهبية، والآن يقولون 5 دراهم فضية، فاختلفت النقد الرائج، اختلف من الذهب إلى الفضة. فإحنا ماذا يدفع؟ يدفع على زمان الذهب لو يدفع على زمان الفضة؟ النقد الرائج اختلف، وهذا يحصل بكثير من الدول، أحيانا يغيرون حتى العملة مالتهم فتهبط العملة من القيمة العالية للقيمة السافلة، فهو علي من يدفع؟ نعم. المصنف قال اللازم احتساب قيمة التالف بما يتقدر فيه في زمان الأداء، يعني شو وقت انت تريد تأدي العين؟ يقول أنا الآن بالشهر العاشر اليوم أريد أدي وأريد أبرئ ذمتي، نقول له حسب قيمتها هاي العين إذا في يوم الأداء إذا عرضتها بالسوق بيش تنباع؟ يقول إذا عرضتها بالسوق تنباع مثلا ب20 دينار ب10 دراهم، نقول له على هاي القيمة تدفع اللي هو يا زمان يوم الأداء. لهذا قال فاللازم احتساب قيمته، يعني قيمة التالف، بما يتقدر به في زمن الأداء. هذا طبعا إذا كان الاختلاف بحسب المالية. شنو معنى قول المصنف في زمان الأداء؟ يعني يريد يشير إلى عدم كفاية احتساب قيمة التالف بما كان يتقدر به بزمن التلف، لأن بزمن التلف يمكن ب10 دراهم فضية، اليوم بزمن الأداء يريدوا ب20 درهم فضي، فيحسب كون على زمان الأداء ولا يتقدر في زمان التلف، بل اللازم عليه أن يحتسب القيمة بما يتقدر فيه في زمن الأداء. زمن الأداء قلنا يا زمن الدفع وأبراء الذمة مما اشتغلت به من قيمة العين المخصوبة التالفة. نعم تفضلوا. النقد الرائج،
النقد الرائج يعني سابقا كانت 100,000 وبالوقت الأداء صار ما يقابلها 250,000.
نعم. لا المصنف ما يقول مقابلها، يقول احتسب قيمتها فيما يتقدر به في زمان الأداء. يعني اليوم زمن الأداء ايش قد يساوي هاي القيمة مالته؟
قيمة التالف.
اي.
في وقت التلف 100.
اي. لا ما لا 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 مو المصنف قال لا تحسب تلف، مو هنا هسه بينا قلنا لا عدم كفاية احتساب قيمة التالف في زمن التلف. المصنف يده هذا غير كافي لأن المدار عنده على زمن الأداء، مو هسه الآن بينا ليش قال المصنف فاللازم احتساب قيمة التالف بما يتقدر فيه بزمن الأداء، ليش قيد زمن الأداء؟ يعني يريد يشير عدم كفاية تقدير المتلوف بزمن التلف، عنده غير كافي. يمكن بزمن التلف قيمته 10 بس اليوم بزمن الأداء قيمته 20، فالمصنف يقول تدفع على زمان الأداء اللي هو قيمة 20. نعم.
الفرق بين الفرض الأول بالمسألة والفرض والاستدراك اللي صار
بالمسألة الأولى ما عندنا نقد اختلفت قيمته، ما عندنا يعني انتقلنا من ذهب إلى فضة، ما عندنا، هو ذهب نفسه ذهب، يعني بزمن اليوم بزمن الغصب ذهب، وزمن التلف غصب ذهب، وزمن الأداء هم ذهب، ما عندنا قيمة رائجة متغيرة. هذا الفرض الأول. اللي قال به المصنف بالفرض الأول أحسنتم بحسب قيمة النقد الرائج في بلد التلف، هذا تدفع. بالفرض الثاني لا تفاوتت قيمته، نعم النقد الرائج من يوم التلف كان دنانير ذهبية، بعدين يوم الأداء أصبح العملة بالدراهم الفضية، والذهب غير الفضة اختلف. فهنا ايش يحسب؟ يحسب على يوم التلف لو على يوم الأداء؟ المصنف قال العبرة على زمان يوم الأداء، ولا عبرة بتقييم المتلوف على زمان يوم التلف.
هذا الأداء اللي راح يصير،
نعم،
يحسب على يوم الأداء أو
هو الأداء الدفع، يعني يحسب قيمته بالسوق
بتغيير العملة الرائجة أو بتغيير القيمة السوقية باعتبار مرات صار الظروف
طارئة
من البلد وقلت القيمة السوقية.
لا مو هذا لا هو لا المصنف يقول يبين يقول النقد الرائج أصبح أكثر مالية من النقد الرائج يوم الأداء، مو قيمة النقد تتغير، قيمة النقد تتغير. مثلا النقد بالدنانير الذهبية غير النقد بالفضية، لأن الذهب قيمته أغلى من الفضة، بس هو واحد، يعني هو شقد قيمة المتلوف دينار، والدينار شقد يساوي 10 دراهم، نفسه هو الدينار يساوي 10 دراهم، بس الدينار الذهبي قيمته غير الدرهم 10 دراهم الفضية. الآن حتى حساب قيمة المتلوفات اللي تحسب الذهبية غير الفضية، لأن الذهب دائما أغلى من الفضة، يختلف، بس هو النقد واحد دينار ذهبي 10 دراهم، يعني ماكو اختلاف بالمقدار، الاختلاف بقيمة النقد الرائج، الذهب غير الفضة. هنا المصنف يتكلم يقول إذا النقد الرائج بيوم التلف كان ذهب أكثر مالية من النقد الرائج بيوم الأداء، لأن يوم الأداء أصبح شنو النقد اللي معروف اللي إحنا نبيع ونشتري به فضة، الذهب غير الفضة، قيمة الذهب غير الفضة، وإن كان المتلوف هو نفس القيمة دينار يساوي 10 دراهم، متساوي بحيث المقدار، بس مختلف بالقيمة، قيمة النقد، قيمة النقد الرائج، الذهب غير الفضة. فالمصنف يقول العبرة بزمان يوم الأداء، إيش وقت تريد تدفعه؟ تقيم قيمته وتدفع على زمان يوم الأداء. نعم
شيخنا كذلك إذا صار الدينار في وقت التلف قيمته مثلا 100 دينار مثلا،
لا هاي تختلف، لا هذا كلامكم خارج عن كلامنا، هذا اختلاف بالمقدار. إذا اختلف بالمقدار لا هذا الاختلاف لا الاختلاف بالمقدار سماحة السيد عنده استفتاء خاص به، إنه نلاحظ قيمة زمان التلف ونلاحظ قيمة زمان الأداء ونشوف الفارق بيناتهم إيش قد، هذا تغير المقدار، إحنا كلامنا مو بالمقدار، التغير بقيمة النقد. إذا المقدار هذا خارج عن كلامنا، هذا إنه نلاحظ إذا النسبة فارق أقل من 20 أكثر من 20 ما يعوض، وإذا أقل من 20% يعوض، بس شلون يعوض؟ يحسب قيمته بالذهب بذاك الزمان، يقول مثلاً 10 مثاقيل، واليوم 10 مثاقيل إيش قد تسوي؟ مثلاً 1,000,000 مثلاً، يعطي نصفه، يتصالح على نصفه من باب الاحتياط الوجوبي. هذا جواب سؤالكم على الاختلاف بالمقدار. إحنا كلامنا مو الاختلاف بالمقدار، هو المتلوف دينار، والدينار إيش قد يساوي؟ 10 دراهم فضية، بس قيمة النقد الرائج الذهبي غير قيمة النقد الفضي، لأن الذهب غير الفضة. المصنف هذا كلامه. هنا شلون نحسب؟ يقول الحساب على يوم الأداء. لاحظت الفرق بيناتهم؟ وإلا المقدار نفسه يبقى ترى ما يتغير، بس الذهب ترى غير الفضة، قيمة الذهب غير قيمة الفضة حتى لو تساوى مقدارا. المصنف عند العبرة بما يتقدر به في زمان الأداء. نعم اتفضلوا.
السيد قال وجدنا رد قيمته بحسب النقد الرائج في بلد التلف.
اي نعم،
مثلا انا تلفت العين مثلا بالعراق،
اي تعطي دينار عراقي
دينار، بس اذا مثلا بالعراق حتى الدولار
لا 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 ما لك علاقة، انت شالك علاقة بالدولار، انت اطي بقيمة النقد البلد الرائج، تلفته بالعراق اطي دينار، بعد ما لك علاقة بالدولار، تلفته بإيران اطي تومان، تلفته بأمريكا اطي دولار، حسب البلد التالف، ما لك علاقة بالعملات اللي غيرها. حتى لو كانت الدينار العراقي أرخص من الدولار، شو لك علاقة بالدولار؟ أنت تضمن على زمان بلد التلف، ما لك علاقة بالعملات الأخرى. لا 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 ما لك علاقة، لا لا ما لك علاقة. ليش المصنف قال بالنقد الرائج في بلد التلف؟ يعني يريد يقول ما لك علاقة بالعملات الأخرى. بالعراق الدينار، بإيران تومان، بالأمريكا دولار، ما لك علاقة الدينار إيش قد يساوي بالدولار بالقيمة العالمية. لا لا ما لك علاقة. مسألة 1145. نعم تفضلوا.
إذا كان اختلاف
نعم
الراسخ وبين المالك،
أي نعم،
أحدهما يقول مثلا
هذا يصير تنازع ها بالقيمة،
نعم.
يختلفون بالقيمة،
نعم.
ها ها مثل الأقيمي،
نعم،
يصير تنازع. كون اللي يدعي دعوة يثبتها بالبينة إذا كان أكو فرق بين المثل والقيمة. بس إحنا هذا ما يحصل لأن قليل الحصول، لأن إحنا نسأله نقوله شنو اللي تلف، يقول حنطة، نقوله الحنطة مثلية، نسأله شنو اللي تلف، يقول حجر كريم، والحجر الكريم قيمي، الحيوان قيمي، هذا قليل الحصول. نعم هذا يحصل اللي ذكرتوه إذا حصل اختلاف وتنازع في نوع المتلوف، يعني هل المتلوف حجر كريم أو حنطة، هذا صار تنازع. المدعي اللي يدعي الأزيد الأغلى مثل الحجر الكريم يكون يجيب يثبت دعواه بالبينة، يجيب ان اثنين شهود عدول عند الحاكم يشهدون نوع المتلوف. نعم مسألة 1145. إذا غصب قيميا فتلف ولم تتفاوت قيمته السوقية في زماني الغصب والتلف، إلا إنه حصل فيه في الأثناء ما يوجب ارتفاع قيمته، فإن لم يكن بفعل الغاصب كما إذا كان الحيوان مريضا حين غصبه ثم صار صحيحا ثم عاد مرضه فمات، ضمن قيمته حال صحته. يعني شخص غصب شيء من القيميات مثل الحيوان كالشات، تلفت الحيوان كما لو ماتت أو هو ذبحها وأكل لحمها، وما تفاوتت وافترقت واختلفت قيمتها السوقية في زماني الغصب وزمان التلف، يعني شو وقت هو غصبها بيا زمان الشهر الثالث إيش قد كانت قيمة الشات؟ 100,000. زمان التلف اللي تلف بيها الحيوان يعني ذبحه وأكله بيا شهر، بشهر الرابع، بشهر الرابع لا زال قيمة الحيوان هو 100,000 دينار، ما اختلفت، ماكو تفاوت واختلاف بين زماني الغصب والتلف، بقت قيمة الشات 100 بالشهر الثالث وبالشهر الرابع، إلا أنه حصل بهذا الشيء القيمي في أثناء بقاء الشات عند الغاصب ما يوجب ارتفاع قيمته، يعني من شهر الثالث للرابع في أثناء المدة كما لو كان في نصف الثالث، في نصف الثالث حصل ما يوجب ارتفاع قيمة الشات. هسه راح يبين اكو تفصيل. اذا نعم مره ارتفاع القيمه يكون بفعل الغاصب، يعني كيف يكون بفعل الغاصب؟ كما اذا كان الحيوان مريضا حين غصبه، يعني هو غصب الشات وهي مريضه، ايش قد قيمتها وهي مريضه؟ خلينا نفرض قيمتها 100,000، ثم صار صحيحا الشات صارت صحتها جيده ارتفعت قيمتها صارت 120 دينار مثلا، ثم عاد مريضا، ثم عاد إلى مرضه، من رجع مريض الشات رجع إلى يا قيمة 100,000. فالسؤال هنا نعم في أثناء المدة كانت قيمته 100 ارتفع 120 ورجع 100، أثناء المدة ارتفع 20 دينار زائد، هل واجب على الغاصب يضمن هاي قيمة الارتفاع اللي هي 20 بحيث بني يسدد يعطي 120، لو الواجب عليه فقط يضمن قيمة 100,000 دينار؟ المصنف قال إذا كان ارتفاع القيمة بفعل الغاصب، نعم كما إذا كان الحيوان مريض حينما غصبه اللي هي 100,000 وصار صحيح سعره 120، نعم وثم عاد مريضا قيمته 100 ضمن قيمته حال صحته، لما كان صحيح إيش قد أصبح قيمته 120، فنقول تضمن على قيمة الصحيح اللي هو منه 120، هذا الفرض الأول. نعم هذا إذا كان ما يجب ارتفاع القيمة لم يكن بفعل الغاصب، لأن الصحة والمرض هي ما راجعة لفعل الغاصب، هي مسألة ظروف تطرأ على الحيوان لم يكن بفعل الغاصب، وإن كان بفعله يعني ارتفاع قيمة الشات كان بفعل الغاصب، يعني هو قام بعمل أو فعل أوجب ارتفاع قيمتها، يعني يذكر لنا المصنف مثال كما لو كان الحيوان مهزولا يعني ضعيف، إيش قد قيمة الحيوان الضعيف القليل الوزن واللحم 100,000 دينار، فأعلفه كثيرا يعني الطاقة طعام كثير، الخروف والشاة أكلت زاد وزنها وزاد لحمها فارتفعت قيمتها من 100 إلى 120. هو أحسن فأعلفه كثيرا وأحسن طعامه حتى سمنه يعني زاد وزنه أصبح قيمته 120، ثم عاد إلى الهزال يعني رجع ضعف ونقص قيم نقصت وزنه ونقص لحمه ورجع ينباع بمئة. هنا ارتفاع 20 صار فعل منه فعل الغاصب لأن هو أعلفه. يقول المصنف إذا عاد إلى الهزال وأصبحت قيمته 100,000 وتلف ومات. الآن السؤال الغاصب يضمن على يا قيمة؟ المصنف قال لم يضمن قيمته حال سمنه، لما كان سمنه زائد الوزن ترى كان سعره 120. المصنف يقول مو واجب عليه يضمن 120، واجب عليه يضمن ياه 100,000 اللي هي حالة موته وزمان الأداء. نعم. مسألة 1146 المخصوب التالف إذا كان مثليا وهو ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلاف الرغبات كالحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب وغالب منتجات المصانع في هذا العصر وجب رد مثله. الآن رح نتكلم طبعا المسألة السابقة كانت تتكلم عن المخصوب الذي تلف وكان قيميا، هسه رح نتكلم بعنوان هاي المسألة عن المخصوب التالف إذا كان مثليا. شنو تعريف المثلي؟ هو ما يكثر وجود مثله في الصفات، يعني حنطة أجيب لك مثلها حنطة، شعير مثل شعير، مثلا ذهب أجيب لك مثل ذهب، هذا يكثر وجود مثله في الصفات. وبعد هاي مثل الحبوب، الحنطة الشعير الأرز، بل غالب منتجات المصانع في عصرنا. الآن أغلب الأشياء اللي تصنع في عصرنا بالمعامل مثل منو؟ الأجهزة، الأواني، السجاد، الظروف، الأقدور، الملابس، الفرش، الآلات، كثيرة، ها كلها من نوع المثلي. قدر أجيب لك قدر مثله، سجاد أجيب لك مثله، فراش مثله، ملابس مثله، هاي وجب رد مثله. يعني أنت شنو اللي تلفته؟ سجادة بطول كذا بصفة كذا أجيب لك بالسوق مثلها، هذا رد مثلي. شنو اللي تلفته؟ جهاز أجيب لك جهاز مثله، أهم رد لك ماذا؟ مثله. نعم. حينئذ رد وجب رد مثله أي ما يكون مطابق له في جميع الخصوصيات النوعية والصنفية. الخصوصيات بالنسبة للنوع، النوع أوسع من الصنف. مثلا نوع شنو؟ حنطة. الحنطة شنو صفاتها؟ جودة، رداءة، لونها، سعر، مثلا نوع دقتها، هاي يسموها صفات النوع. ومرة أكو صفات يسموها صفات الصنف، الصنف أخص من النوع. النوع حنطة بس صنفها بيضاء، أو النوع حنطة صنفها خشنة أو كبيرة الحجم، هم تختلف بالصفات. أنت تكون تجيب له ترد مثله بصنفه، صفات صنفه وصفات نوعه لازم ترده، فلا يجزي الرديء من الحنطة مثلا عن جيدها. إذا أتلفت كيس حنطة كون تجيب لي نفس صفاتها وترد ليها بنفس خصوصياتها الصنفية والنوعية وترد مثلها، حنطة كبيرة بيضاء جيدة، مو تجيب لي حنطة صغيرة سمراء رديئة، ما أقبلها. لا، لهذا المصنف قال فلا يجزي الرديء من الحنطة مثلا عن جيدها. نعم. مسألة 1147 إذا وجد المثل بأزيد من ثمن المثل وجب على الغاصب تحصيل المثل ودفعه إلى المالك. يعني مثلا المالك شنو اللي غصبه؟ كيس حبوب من الحنطة، إيش قد وزنه؟ 100 كيلو. هذا الكيس الحنطة من الحبوب 100 كيلو أنا غصبته، بس من غصبته إيش قد كان قيمته؟ كان قيمته 100 دينار. الآن أريد أدي وقت الأداء، أريد أدي، بما أنه أنا غصبت مثلي لازم أرد المالك شنو؟ مثله. رحت للسوق سألت كيس الحنطة بنفس هاي الصفات اللي وزنه 100 كيلو إيش قد سعره؟ قالوا سعره 150,000 دينار. يعني إيش قد فرق؟ 50 دينار. هنا السؤال واجب علي أني أجيب وأرد مثله، وإذا اشتريت مثله إيش قد راح أخسر؟ 50,000 دينار. نعم، المصنف يقول وجب على الغاصب تحصيل مثله، مثل ما أنت غصبت كيس حنطة 100 كيلو بالصفات كذا روح اشتري من السوق كيس حنطة 100 كيلو بنفس الصفات، من علاقة بالسعر والثمن زاد أو نقص، لأن أنت الواجب عليك مو قيمي، واجب عليك رد مثلي، كنت تشتري مثله وترد للمالك ودفعه إلى المالك. نعم المصنف يستدرك حاله، إذا كانت الزيادة كثيرة بحيث عد المثل متعذر عرفاً لم يجب عليه ذلك. يعني مثلاً أنا من أخذت غصبت كيس الحنطة بهاي الصفات اللي كانت موجودة بذلك الزمان كان سعره 100,000، الآن مرت أعوام أو مرت السنين ردت أشتري كيس حنطة بنفس الوزن بنفس الصفة ما لقيت مثل هاي الحنطة، قليلة أو نادرة أو ما أقدر أوجدها، بحيث إذا لقيت منها ألقى لو فرد لو فردين، ومن أوجد الفرد والفردين ألقى بسعر جدا عالي عن سعر قيمته المثلي. يعني 100 كيلو من الحنطة قد سعرها المثلي 100,000، أنا وجدته مو ب100,000، 500-700,000 مثلا، كلش بعيد. المصنف يقول إذا كان الزيادة كثيرة بحيث عد المثل متعذر عرفا، يعني بعد ما أقدر أجيب مثل فارق هواي 500,000، هذا إذا كان متعذر عرفا لم يجب عليه ذلك، بعد مو واجب عليه رد المثل، وين راح ينتقل؟ يدفع القيمي، يقيمي ويجي نفس الكلام يضمن ماذا؟ على القيمة التلف، على الزمن الأداء، أو على زمن ماذا؟ التلف. المصنف يقول يكفي دفع قيمته المتعارفة في يوم الأداء. انقل اليوم، اليوم إذا أنت تريد تسدد الكيس الحنطة 100 كيلو شقد يسوى إذا عرضناه بالسوق؟ يقول ما يسوى إلا 100,000، مو ب700 مثل ما أنا وجدته، لأن كونه فرد نادر وقليل. انقل ادفع 100,000 للبالك كما هو الحال في سائر موارد تعذر المثل. نعم، مسألة 1148، لو وجد المثل ولكن تنزلت قيمته لم يكن على الغاصب إلا إعطائه. يعني مثال ذلك، شخص غصب طن من الحنطة، الطن كم كيلو؟ 1,000. في زمان كانت قيمة الطن مثلا 10 دنانير، وأتلفها، أتلف هاي الحنطة، الآن يكون الواجب هو يرد مثلها، يدفع مثلها، هم يجيب طن اللي هو 1,000 كيلو يعطيها للمالك، ولم يدفع مثلها في ذاك الزمان، أما قصورا أو تقصيرا أو تهاونا ما دفع قيمتها، انتظر إلى زمان، إلى زمان تنزلت قيمتها، تنزلت قيمتها وصارت قيمتها بدال 10 دنانير 5 دنانير. طبعا أنا أخرت الأداء وأخرت إلى زمان قيمة الحنطة نزلت، هل واجب علي أضمن قيمة الحنطة اللي نزلت؟ لأن سابقا كانت ب10 دنانير، هسه بيه صارت ب5 دنانير، ايش قد الفارق؟ نصف 5 دنانير، أنا واجب علي أضمن نزول القيمة أو لا؟ دعم. المصنف قال إذا تنزلت قيمته لم يكن على الغاصب إلا إعطاءه. نقول له أنت مو واجبك تضمن قيمة، أنت غصبت مثلي والواجب عليك شي ترد؟ ترد مثلي، روح للسوق اشتري مثله ورد للمالك، ملك علاقة، اشتريته بالأقل بالأزيد، أنت ما تضمن قيمة، حتى لو أنت يوم اللي غصبته كان ب10 واليوم راح اشتريه ب5، أنت واجب عليك ترد مثله. قال لم يكن على الغاصب إلا إعطاءه، يعني تذهب للسوق تشتري طن من الحنطة وتعطيه للمالك، وليس للمالك مطالبته بالقيمة ولا بالتفاوت. المالك ما إلى حق يطالبه بالقيمة، يقول لأني ما أخذ منك الطن من الحنطة، شنو السبب؟ يقول الآن الطن ب5 دنانير، أنت سابقا من غصبت مني كان الطن اللي غصبت مني ب10 دنانير، أنا ما أريد المثل، أعطيني القيمة. نقول ليس للمالك إجبار الغاصب على ذلك. ما هو السبب؟ لأن حكم تكليفي شرعي في موارد تلف المثلي، الغاصب يرد مثله، ما إلك حق أنت الطالب بيمن بالقيمة، هذا ليس لك حق فيه. ليس، نعم، ليس للمالك مطالبته بالقيمة، يعني ما يأخذ المثل مثل الحنطة، إنما يقول أعطيني 10 دنانير اللي كانت عليها زمان سعر الحنطة. نعم، ولا بالتفاوت، يعني ما إلى قيمة يطالب بالتفاوت. شنو معنى التفاوت؟ نعم، أن يطالب بطن حنطة مع الفارق ب5 دنانير، هذا ليس له الحق في ذلك، أن يطالب بطن حنطة مع الفارق اللي هو 5 دنانير، ولو سقط المثل عن القيمة تماما، يعني سقطت المثلية والمالية بالمرة من جهة الزمان والمكان، سقط المثل عن القيمة تماما، فإن تراضيا على الانتظار إلى زمان، هذا إن شاء الله يأتي حديثه وتفصيله. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. الله يسلم سيدنا. تفضلوا. نعم تفضلوا. نعم